إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
60 دقيقة.
60 دقيقة في عالم كبير
تتشعب أحداثه
وتتنوع قضاياه.
نجمع لكم الخبر
والحدث
والقصة،
نقرأها
ونحللها
في
60 دقيقة.
60 دقيقة.
السلام عليكم سامعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة. نتابع فيها بين دفتيها العديد من المواضيع الهامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج أسمهان يحيى. البداية باستعراض فقرات 60 دقيقة، وفيها حديث الساعة: بلادنا تحول حياة المستوطنين إلى الجحيم، صواريخها لا تدمر المباني بل تقتلع حلمها الصهيوني. شاهد وشواهد: المولد النبوي الشريف عهد مع الرسول الأكرم تجديد لمسيرة الجهاد. وراء الأحداث: كيف تؤثر سياسة العدو الأمريكي على المواقف العربية تجاه إفشال مشروع الشرق الأوسط؟ في المرصد: صمت العرب وقود المشروع الصهيوني. وفي المرصد أيضا: الإعلام المقاوم ورقة قوة استراتيجية، كيف توظف هذه الورقة لتحقيق الأهداف؟ حول العالم: هل تنهي قمة بوتين وترامب نزاع أوكرانيا؟ وإلى حديث الساعة: بلادنا تحول حياة المستوطنين إلى الجحيم، صواريخها لا تدمر المباني بل تقتلع حلمها الصهيوني. تعهدت بلادنا أن يبقى قطعان المستوطنين في حالة ضياع مستمر وبرعب دائم، ما يضعف الجبهة الداخلية بشكل دائم طالما أن العدوان على قطاع غزة مستمر. الصاروخ اليمني لا يحدث فقط فجوة في المباني أو في التراب، بل يعطل كل الحياة في كيان العدو الصهيوني. هذا أصبح واضحا للكيان وللمستوطنين فيه. كل الدعاية المضادة للمسؤولين الصهاينة هي عبارة عن كذب، وأن ما نشهده اليوم من مظاهرات هو نتيجة لمثل هذه العمليات، وهو ما يتضح من خلال التصرفات والمظاهرات الداخلية التي قطعت الطرقات في كافة المناطق المحيطة بتل أبيب. المستوطنون يدركون نتائج هذه الصواريخ بشكل طبيعي، وأن كذب كيان العدو الصهيوني قد ينطوي على بعض الإعلام العربي المسير لإهداف نتنياهو ليس على المستوطنين داخل كيان العدو الصهيوني. الخبير العسكري العميد عزيز راشد: ما دلالات استهداف القوات المسلحة المستمر لمطار اللد في منطقة يافا المحتلة؟
هذا المطار الأساسي والرئيسي للاحتلال الصهيوني، حيث يخدم أكثر من 20 مليون مسافر سنويا في السابق، وهذه نقطة دخول وخروج أساسية من الأراضي المحتلة، وكذلك الزوار الدبلوماسيين ووزراء الخارجية وكثير من الزيارات المتعددة، وبالتالي شريان اقتصادي جوي حيوي بالنسبة للكيان الصهيوني، حيث تصل أكثر من الملايين في 9 أشهر في حسب إحصائيات سابقة في العام 22 أو ما قبله. يتحول هذا المطار إلى مطار لضرب الصواريخ والطائرات المسيرة، وبالتالي هذا المطار يحمل أيضا رمزية سياسية وأمنية واقتصادية وحيوية هامة، واستهدافه المباشر المستمر من قبل الجيش اليمني يعبر عن سيطرة كاملة، يعبر عن مرحلة من عدم المقدرة الجوية الاعتراضية للكيان الصهيوني رغم التعدد في نماذجها ورغم تعدد الطبقات المختلفة عبر المظلة الجوية الموجودة فوق الأرض. وبالتالي نحن اليوم بهذه العمليات العسكرية وخصوصا صواريخ فرد صوتية أو مجنحة أو طائرات مسيرة ذكية ومطورة أيضا في كل ساعة وفي كل زمن من القدرات اليمنية التي تسعى إلى أن تصل إلى أكبر من ذلك المسافة ومن ذلك التأثير عبر الرأس المتفجر. وبالتالي نحن أمام متغيرات في هذا المطار، أمام نار اليمني باستمرار، وهو ما سبب إلى هروع الملايين والهروع الملايين إلى تحت الأرض وإلى التخلي عن أعمالهم العسكرية والسياسية والأمنية وكذلك الأعمال الاقتصادية، يعطل في المجال الاقتصادي وأيضا يخرج أزمة نفسية وحالات نفسية وحرب نفسية وأيضا ضغط من قبل المتصهرين أو من قبل المستوطنين ضد هذه الحكومة المتغطرسة التي لا تريد أن تقف العدوان على غزة ولا تريد أن تمتثل للقوانين الدولية. وبالتالي عليها أن تتحمل كل هذه النتائج وكل هذه الكلفة ولمن سيستمر بهذه الضربات.
لم يعد البحر الأحمر كما كان ولا سماء الجزيرة العربية كما اعتادها المعتدون. اليمن البلد الجريح الذي أنهكته سنوات الحرب والحصار تحول اليوم إلى مقاتل صلب يوجه ضرباته الموجعة للكيان الصهيوني في البحر والبر، أيضا يقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية بصلابة. هذه صلابة أدهشت العالم، أرعبت خصومه في الوقت الذي يحاول فيه الكيان الصهيوني عبر غارات جبانة استهداف البنية التحتية في صنعاء. كانت العمليات العسكرية اليمنية أكثر وضوحا وصلابة. لن نركع، لن نتراجع حتى وقف العدوان على قطاع غزة. ليلة الأحد شن كيان العدو الصهيوني عدوانا على محطة كهرباء حزيس في العاصمة صنعاء، محاولة إطفاء نور المدينة المتشح باللون الأخضر احتفاء بنبي الرحمة، غير أن النور تجذر في القلوب. الإرادة اليمنية بقيت عصية على الكسر لتعلن صنعاء من جديد أنها باقية في المعركة حتى النهاية. حتى الإعلام العبري اعترف بالفشل. القناة 14 الصهيونية قالتها بشكل صريح، الشعب اليمني لا يتأثر بالغارة الصهيونية، فهو يعتبر العدوان الصهيوني ثمنا محتملا في سبيل الحرب ضد هذا الكيان. وأضافت القناة، ما يحدث هو كر وفر، اليمنيون يطلقون النار، الكيان يهاجم البنى التحتية، اليمنيون يصلحون هذه البنى، ثم يعود المشهد من جديد. وأشارت إلى أن خلفية الموقف اليمني ينبع من وجهة نظر الشعب اليمني القائمة على وجوب استمرار الحرب ضد هذا الكيان حتى زواله وإبادته. إنها شهادة غير مسبوقة أن إرادة اليمن أقوى من قنابلهم، وأن العزم في صنعاء لينكسر حتى تحت وابل الصواريخ. الخبير العسكري العميد عزيز راشد، استهداف المنشآت المدنية من قبل كيان العدو الصهيوني يعد محاولة يائسة للانتقام من الموقف اليمني.
العدو الصهيوني بهذا العمل المشين والعمل المدان أمميا ودوليا وإقليميا، وأيضا تخوف من التصعيد مقابل التصعيد، لأنه ضرب مكانا حيويا مفهوما ومعروفا وفي الخارطة وفي خارطة جميع الخرائط الدولية. هذه محطة خدمية مدنية مكشوفة، ليس لديها حماية ولا من هذا المجال، وبالتالي عندما يستهدفها هذا نقطة ضعف تشير إلى أنه غير قادر على استخدام الطائرات الحربية، لأنه وجد بنية تحتية من الدفاعات الجوية طاردت F-35 وطاردت أيضا F-16 الهجومية وكذلك القاذفات مثل الباء-2 وكذلك F-15، وأيضا لجأ إلى هذه الزوارق الحربية كما يقول الإعلام وكما يقولون، سواء الزوارق التي تطلق الصواريخ سواء من غرب البحر الأحمر عبر القواعد الغربية في البحر الأحمر كجزر فاطمة وأرخبيل دهلك أو جزر شومي وغيرها من الجزر المتعددة في هذه المنطقة، من أجل أن يسهل عليها الكلفة، لأن الكلفة بالطائرات الحربية من الأراضي المحتلة إلى اليمن تكلفه غطاء جويا كبيرا، وتكلفه أيضا الحرج للدول التي تسمح بعبور هذا المجال الجوي العربي. أيضا تكلف المنطقة بأنه يزداد الاستياء من المواطن العربي ضد الكيان وضد الدول التي متبعة أو التي سوف تكون ضمن إسرائيل الكبرى كما قال نتنياهو، وهذا في الأحلام. ومن هذا المنطلق نعرف بأن الكيان الصهيوني يستجد إلى قيمة إلى القيمة العسكرية، وأيضا ليس لديه أخلاق في هذا الجانب، وبالتالي يستجد إلى المعلومات الاستخباراتية العسكرية، حيث ضرب هذا جميع الخبراء وجميع المراقبين والصحف تقول بأن العدو الصهيوني ضرب هذه المحطة يدلل على أنه فاقد للقدرة العسكرية على وجود منصات الإدراك في الصواريخ اليمنية وفي الطائرات المسيرة، وبالتالي هو الآن يريد أن يحافظ على ما وجهه لديه الضربات اليومية للجيش اليمني في مطار اللد وفي يافا وبئر السبع وفي حيفا وفي سدود وفي بناء إيلات أم الرشراش وكذلك في النقب. عندما استخدم الطائرات المسيرة مؤخرا على أنه يفتقد دعما لوجستيا الذي فقده مع الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة بعقد اتفاق معنا عبر عدم الاستهداف فيما بيننا وبينهم جعله الآن يشعر بأن الدعم اليسري سيكلفه الكثير، سواء من تزويد الطائرات بالوقود في الجو والمسافة تصل إلى 2000 إلى 2500 ووجودها يتحمل الكثير من الدولارات، وبالتالي لجأ إلى الجزر المتاخمة بجانب الجزر أرتيريا دهلك وجزر فاطمة، وبالتالي هناك قاعدة جوية للعدو الصهيوني وقاعدة أيضا بحرية وقاعدة أيضا عسكرية، وبالتالي يستخدم هذه القواعد حسب اعتقادي لقرب المسافة ولقلة التكلفة وللحفاظ على ما وجهه، مع أن هناك غواصات تحمل صواريخ نووية كما يقول الخبراء وكما تقول التقارير، وهي ماكذة هناك وهي أماكن مهمة قادرين أن نستهدفها وأن نضربها وتحول إلى على أرتيريا وعلى المنطقة. لكن اليمن لديه عقل ولديه معرفة كيف يستخدم القدرات العسكرية في الوقت المناسب. اليوم ضرب هدف مدني، اليمن سيرد ضد هدف للكهرباء وللغاز العمود الرئيسي للكيان الصهيوني، حيث عندما يستهدف اليمن الغاز عقد صفقة مع مصر لتسليل الغاز وتصديره إلى الخارج، لأن ليس لديه تسليل العدو الصهيوني، لجأ إلى البنية التحتية المصرية لتسليل الغاز. قبلت مصر بهذا الجانب نظرا لأن دول أخرى سوف تكون البديل مباشرة، وهذا ما يخشاه مصر، وبالتالي نحن نعرف التقديرات السياسية وما يريد أن يلعبه الدور المصري في هذا الجانب من أجل أن يكون لديه أوراق سياسية أو ضغط على الكيان الصهيوني. لذلك نحن ندرك بأن الكيان الصهيوني لدينا أهداف حيوية مثل المحطة، نقابلها المحطة، محطتنا في حزل هي بسيطة التكليف لا تصل إلى 10 مليون إلى 5 إلى 7 مليون دولار، محطات الكهرباء الصهيونية تكلفها يعني بضعة مليارات من الدولارات، الغاز يكلفه عشرات المليارات، إذن هو أمام ضربة قادمة من اليمن، وهذا ما سيجعله قلق ويضع رجليه في الهواء معلقا متى سيضرب اليمن ومتى سينتقل، مع أننا ردينا مباشرة، والرد العسكري المباشر يدل على القدرة وعلى أننا قادرين على أن نخترق الدفاعات. حتى في التصريحات السياسية للكيان الصهيوني هي حالات غير منضبطة وفلتات ألسنة كبيرة وتعبر عن تحقيق أحلام للغرب وليس للصهاينة. هؤلاء يدعون بأن إسرائيل الكبرى وأنها موجودة في التلمود اليهودي وأنها موجودة في التوراة، لا وجود لها باعتراف اليهود في أمريكا وفي إيران وفي الهند وفي السند وفي كل مكان، ويهود اليمن يقولون لا يوجد بند ولا يوجد نص في التوراة ولا في التلمود، هذه من اختراعات الصهاينة في مؤتمر بال بسويسرا، وهذا مدروس من أجل أن تكون إسرائيل عبارة عن منفذ للاستعمار بطرق ووسائل مختلفة كوجود كيان وأنه ذات بعد تاريخي. وللأسف هناك كتاب عرب وكتاب مسلمين يقولون بأنه كان في خيبر وأنه كان هذه أراضي للكيان الصهيوني من سابق أو لليهود هناك. هؤلاء عبارة عن
أقلية من المعتنقين لليهودية موجودين في فلسطين، ولكن لا يشكلون 10% ولكن حتى منظمة اليونسكو تقول في تقريرها الأخير أنه لا وجود لتاريخ أو علامات حضارية لليهود في فلسطين.
ستون دقيقة شاهد وشواهد. المولد النبوي الشريف، عهد مع الرسول الأكرم، تجديد لمسيرة الجهاد. يطل علينا كل عام المولد النبوي الشريف كذكرى روحية عظيمة تعكس ارتباط الأمة بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعيد شحن وجدانها بالمعاني الإيمانية التي تجعلها أكثر ثباتا في مواجهة التحديات. بالمقابل تظهر هذه المناسبة دائما ككابوس يقض مضاجع الوهابية المطبعين الصهاينة والأمريكيين الذين يجدون في حب النبي الأعظم سلاحا حضاريا يهدد مشاريعهم.
مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف تتهيأ الأمة الإسلامية لاستقبال حدث عظيم غير مجرى التاريخ، مخرجا البشرية من ظلمات الجاهلية إلى نور الهداية، ومن عبادة الطغاة إلى عبادة رب العالمين. ففي مثل هذا اليوم المبارك أشرق نور سيد البشرية وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ليبدأ معه عهد جديد ومسيرة ربانية قامت على الحق والعدل والجهاد في سبيل الله. إنه يوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وهي ذكرى ليست مجرد مناسبة تاريخية أو طقس احتفالي عابر، وإنما هي محطة إيمانية عظيمة نقف عندها لنجدد العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولنتذكر مسؤوليتنا في مواصلة المسيرة التي بدأها، في مواصلة مسيرة مقاومة الطغيان والانتصار للمستضعفين وبناء أمة عزيزة تأبى الخضوع والذل. لقد جسد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته أسمى معاني الجهاد منذ أول يوم أعلن فيه رسالته متحديا قوى الشرك والطغيان حتى آخر لحظة، وهو يثبت قواعد الدين ويؤسس لنهضة إنسانية عظيمة. فجهاده لم يكن مقصورا على ميدان القتال، بل كان مشروعا شاملا يبدأ من الكلمة والتربية والصبر على الأذى وصولا إلى المعارك الفاصلة كبدر وأحد والأحزاب. اليوم ونحن نعيش مرحلة تتكالب فيها قوى الاستكبار العالمي على الأمة، ونشهد عدوانا أمريكيا صهيونيا بغطاء من أنظمة عربية عميلة، يصبح إحياء المولد النبوي الشريف تجديدا لروح الجهاد وتأكيدا على أن نهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو سبيلنا لمواجهة التحديات وللانتصار على الأعداء. إنها مناسبة لإعلان موقف واضح أن الأمة المحمدية لن تخضع للطغاة مهما تأمروا، ولن تنسى قضاياها المركزية وفي مقدمتها فلسطين، ولن تتراجع عن درب الحرية الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما يؤكده قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، بأن الولاء الصادق للرسول الأعظم إنما يكون بالتمسك بخطه وجهاده ومشروعه القرآني ومواجهة قوى الاستكبار نصرة للمظلومين وللمستضعفين. إننا إذ نستقبل ذكرى مولد الرسول نعاهد الله ونعاهد رسوله بأننا على دربه سائرون، وفي مواجهة أعداء الأمة ثابتون، وبالقرآن الذي جاء به متمسكون، لا نساوم على الحق ولا نخون دماء الشهداء حتى يتحقق وعد الله بالنصر وبالتمكين، وحتى يعلو صوت الحق على أصوات الطغاة. ولهذا فإن خروج جماهير الشعب اليمني إلى الساحات والميادين في هذه المناسبة المباركة ليس مجرد أحياء لذكرى تاريخية، بل هو تعبير عملي عن عمق الولاء لرسول الله، ورسالة واضحة للعالم أجمع بأن هذا الشعب متمسك بهويته الإيمانية، ثابت في مواجهة العدوان، وماض في مسيرة الجهاد حتى النصر والتمكين. المولد النبوي الشريف سيبقى دائما مدرسة متجددة وموسما للتزود بالإيمان، ومنطلقا لتجديد مسيرة الجهاد، وميثاقا أبديا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأننا ماضون على نهجه حتى آخر رمق من حياتنا.
في السياق السياسي الراهن، تخشى الأنظمة العربية المطبعة مع كيان العدو الصهيوني من أي مناسبة تحيي في قلوب الناس روح المقاومة والوحدة الإسلامية. فالمولد النبوي الشريف الذي يذكر الأمة بالرسالة المحمدية الجامعة التي ترفض التبعية والاستسلام. من هنا يصبح الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في نظر المطبعين تهديدا لمشاريعهم السياسية التي تقوم على فصل الشعوب عن جذورها العقائدية والثقافية أيضا. وعلى الجانب الآخر، تنظر الدوائر الغربية الصهيونية إلى المولد النبوي الشريف باعتباره مناسبة لتجديد الولاء للرسالة المحمدية، رمزا للهوية الجامعة التي قد تترجم إلى قوة سياسية مجتمعية قادرة على مقاومة الهيمنة والاستكبار. لهذا تعمل بعض المنابر الإعلامية الفكرية الغربية على تصوير المناسبة باعتبارها مظهرا من مظاهر التخلف في محاولة لطمس بعدها الحضاري والروحي، بينما الحقيقة أن الأمة عندما تلتف حول نبيها فإنها تبعث برسالة حضارية أن لها جذورا راسخة، هوية إيمانية لا يمكن مسخها أو السيطرة عليها. الأستاذ شايف شاكر، عضو رابطة دائرة العلماء والمتعلمين لأنصار الله، متحدثا عن أصالة هذه المناسبة.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في البداية حقيقة حينما نؤصل هذه المناسبة، فالمناسبة هذه أصيلة بتاريخ اليمنيين، عندما استقبلوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله في المدينة، بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أيضا وكان قبل ذلك أن الملك اليماني العظيم تبع قد آمن بمحمد قبل أن يبعث الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. فارتباطنا بمحمد هو ارتباط أصيل ووثيق وتاريخي ولا زال، ولفضل الله سبحانه وتعالى نحن في هذه الأيام نعد ونستعد لهذه المناسبة شعبا وحكومة. وحينما ننظر إلى صنعاء ننظر إلى النور المحمدي الأخضر، نور إمامة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، واللون الأخضر المفضل للنبي، ونور الحياة والأمل. هذا اللون العظيم الأخضر يعبر عن ارتباطنا بمحمد وأصالتنا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله. نحن أيضا قادمون على هذه المناسبة العظيمة لنفرح ونبتهج بذكرى قدوم النبي صلى الله عليه وعلى آله إلى البسيطة، إلى الكرة الأرضية. هذا النبي صلى الله عليه وآله جاء مغيرا، جاء نورا، جاء رحمة، جاء فضلا من الله، أفلا نفرح وهو فضل الله ورحمته، عندما قال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حينما نحتفي بهذه المناسبة نحن نرى بركتها، نرى بركة هذه المناسبة عندما سكت العالم العربي والإسلامي عما يحصل في غزة هاشم إلا أهل اليمن. هذا ببركة العودة إلى الله، العودة إلى كتاب الله، العودة إلى سيدنا محمد. هنا كان سببا في وقوفنا مع غزة هاشم
ايضا كان سببا في تلاشي المذهبيه. الان المذهبيه في اليمن اصبحت في 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 خبر كان، والحزبيه اصبحت في خبر كان. الناس متوجهون جميعا اهل اليمن الى الوحده والى الاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اليمانيون الان يعتبرون نموذجا في الوحده، نموذجا في الاعتصام، والدليل على ذلك السبعين. السبعين وما ادراك ما السبعين، يوم الجمعه يحضره الكثير من ابناء ومن مختلف الاحزاب تحت شعار واحد وثقافه واحده ومبدا واحد وموقف واحد، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى مبادره طيبه لتتوحد الامه. انظر مثلا الى الواقع العربي والخذلان العربي، عندما ابتعدوا عن الله، ابتعدوا عن محمد، ابتعدوا عن علي عليه السلام، عن امير المؤمنين علي عليه السلام، كيف هم اصبحوا الان في خذلان وفي هزيمه، بينما نحن من نتولى الله ونتولى رسوله ونتولى الامام علي عليه السلام ايدينا ضاغطه على الزناد لضرب اوكار العدو في عمق العدو بما يسمى بتل ابيب يوميا، والاعداء يهربون الى الملاجئ يوميا وهم لا يهنون بنوم ولا يسترون بجلسه، ويهربون من على اسرتهم الى ملاجئهم. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل عودتنا الى الله، وبفضل عودتنا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله، وعودتنا الى الامام علي بن ابي طالب صححنا واقع، فاصبحنا في حاله رعايه من الله، وفي حاله نصر وتاييد، وفي حاله توسع بفضل الله سبحانه وتعالى، سواء على مستوى اليمن او في خارج اليمن.
نستمر إياكم في هذه الدقائق عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وراء الأحداث. كيف تؤثر سياسة كيان العدو والأمريكي على المواقف العربية تجاه إفشال مشروع الشرق الأوسط؟ لم يكن الكيان الصهيوني يوما ملتزما بالقانون الدولي، لكن في مراحل سابقة كان يحرص على التظاهر بذلك ولو شكليا، مخافة أن تتأثر صورته أمام الرأي العام العالمي أو أن تزداد الضغوط السياسية عليه. اليوم تغير المشهد بشكل جذري، فلم يعد هناك حتى هذا الحرج الدبلوماسي، بل تحرر الكيان من أي التزام صوري بالقواعد الدولية، لأنه يعلم أن هناك غطاء غربيا كاملا سياسيا عسكريا وإعلاميا يحميه من أي مساءلة. مهما كانت الجرائم فاضحة وواضحة التي يقوم بها، هذا الغطاء ليس وليد اللحظة، بل هو ثمرة عقود من التوظيف الغربي للكيان كأداة استراتيجية في قلب الشرق الأوسط تضمن بقاء المنطقة في حالة انقسام وضعف دائمين، تؤمن المصالح الاستعمارية في مواردها وفي ممراتها الحيوية. قراءة تحليلية لمشروع الشرق الأوسط الجديد مع الباحث السياسي والأكاديمي الدكتور مهيوب الحسام.
مشروع الشرق الأوسط الجديد هذا مشروع لبرنارد لويس منذ عام 1983، ويتطور كل 10 أعوام وكل 5 أعوام، تطور على يد شمعون بيريز وكتب كتابه عن الشرق الأوسط الجديد أو الكبير، وجاءت كونداليسا رايس في العام 2006 في حرب تموز 2006 وقالت إنها ولد شرق أوسط جديد، وأسقطت مشروع الشرق الأوسط الجديد المقاومة اللبنانية في عام 2006، وأيضا سقط في الحروب المتتالية، واليمن أسقطت الجزء الأكبر من هذا المشروع والذي يرمي إلى تفتيت دول سكس بيكو وأنظمة سكس بيكو، يعني تفتيت الدول العربية التي قسمها وزير الخارجية البريطاني ووزير الخارجية الفرنسي في العام 1917 إن لم أكن مخطئ، فيما يسمى بمشروع الشرق، فيما يسمى ب يعني فيما يسمى ب يعني تقسيم سكس بيكوس. وأيضا الآن يريدون بمسمى الشرق الأوسط الجديد أو الكبير تقسيم هذه الدول على أسس إثنية وعرقية وطائفية وتفتيتها ومعترفها لتحكمها إسرائيل من المحيط إلى المحيط، يعني تحكم كل الدول العربية، وهي يعني الكيان الصهيوني ليس مستقلا وإنما رأس حربة للاستعمار الصهيوني الأمريكي الغربي عموما. الاستعمار القديم عاد يعني بصور جديدة، وهو الاحتلال المباشر في قلب الأمة فلسطين، وأيضا الهيمنة بدعم مطلق سواء من أمريكا والقوات الأمريكية وما تملك الدول الغربية من قوة لإخضاع الدول العربية وتثبيتها. والمشروع قائم ربما الآن في بعض الدول العربية، الآن سوريا دخلت والتحقت مؤخرا في هذا المشروع، وما يسمى أيضا بتهجير أو ما عمل في سوريا سواء في الساحل أو في محافظة السويداء، وما قامت به السلطة الجديدة التي قامها الأمريكي الصهيوني بالتعاون مع تركيا من تهجير للقبائل أو ما يسمى بالعشائر من السويداء لإخلاء منطقة السويداء لكي تكون جرزية بالكامل، ويبدأ إيش الفدرالة ثم الاستقلال كما كان يراد لليمن في الأقاليم، وما أريد للعراق في الأقلمة أيضا في العراق، وما يحصل الآن في ليبيا، والآن يراد أن يحصل في مصر أن تقسم إلى 4 أو 5 أيضا دويلات، وأما الأردن فهي الضفة الشرقية أيضا لنهر الأردن، وهي جزء أيضا من فلسطين، وستبتلعها الكيان الصهيوني يعني لضمها إلى ما يريد أن يسميه بدولة إسرائيل الكبرى التي لم تتحقق، والتي سيزور الكيان قبل أن تتحقق دولة إسرائيل الكبرى أو حتى استقرار لما يسمى بدولة الاحتلال الصهيوني في فلسطين. لأن كثير من الأنظمة العربية التي أقامها الاستعمار البريطاني أو الفرنسي ورعتها أيضا أمريكا لاحقا، يعني كل هذه الأنظمة العربية هي جزء من المشروع الصهيوني الأمريكي الغربي البريطاني في الأساس. فهذه الأنظمة تنفذ ما يريده الأمريكي والصهيوني سواء كان في دول الخليج أو أيضا الأنظمة في الأردن، النظام في الأردن، كل الأنظمة، والآن ظهرت كل الأنظمة المطبعة والمتولية للكيان الصهيوني والتي تمده بكل ما يلزم من السلاح والنفط والغذاء والأموال ليستمر في إبادة الشعب الفلسطيني لكي يكون التطبيع مريحا لهم بعد زوال المقاومين من أبناء الشعب الفلسطيني سواء كانوا في الضفة الغربية، وما يحصل الآن أيضا من ابتتاف وتهجير لأبناء الضفة الغربية، أو ما يحدث من جرائم إبادة ومحاولة تهجير في قطاع غزة. يعني لا ننسى أن النظام السعودي والملك عبد العزيز الذي أتى به البريطاني ليحكم نجد والحجاز وبقوة بريطانيا، يعني استطاع أن يقتل ويفضح أبناء نجد والحجاز وما يسمى الآن بالمملكة العربية السعودية، واحتلال أيضا مناطق جيزان ونجران وعسير. هي كانت يعني القوات بريطانية والسلاح بريطاني والتدريب بريطاني. لا ننسى أنه عندما التقى مع الرئيس الأمريكي وقع على وثيقة بأنه لا يمانع في إعطاء فلسطين لليهود المساكين، والسعودية وأيضا الكيانة العربية التابعة والأدوات التنفيذية للمشروع الصهيوني الأمريكي من الإمارات وغيرها والبحرين، وأيضا لا ننسى التطبيع المكبل فيه النظام المصري وكثير من حتى المغرب التي ليس لها حدود مع هذا الكيان، يعني أداة من أدوات تنفيذ هذا المشروع وهم يعملون على تنفيذه ضد شعوبهم، هم جزء أساسي ويعني أولاد ناقص، والسعود هم جزء من المشروع وتنفيذ المشروع، هم يدمرون الأمة وينفقون أموال النفط والغاز والثروات المعدنية لقتل أبناء الأمة وما تبقى من أقطار سيكس بيكو لتدمير الشعوب وإسكاتها وشراء ضمان وتعيين حفظا الجيوش التي يراد منها ضرب المقاومة.
يا أيها العرب، يا أيها المسلمون، اعرفوا عدوكم هذا اليهود بتوجههم الصهيوني الإجرامي، بأذرع هذا التوجه الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، اعرفوا هذا العدو من خلال القرآن الكريم، من خلال كتاب الله، من خلال آيات الله، واعرفوه مما هو عليه من معتقداته، من ثقافته، من خلفيته الفكرية والعقائدية، واعرفوه أيضا من مخططاته ومؤامراته الصريحة الواضحة وأهدافه الواضحة والمعلنة. نتحدث ليل نهار عن تغيير الشرق الأوسط الجديد، تغيير الشرق الأوسط الجديد، كلمة واضحة ثم كأنها كلمة غير معروفة المعنى ولا لها مدلول. مدلولها يعني تدميركم، استعبادكم، إذلالكم، إخضاعكم، إهانتكم، يعني طمس هويتكم، يعني إذلالكم لتكون أمة تحت الحذاء الإسرائيلي والأمريكي. فمعنى تغيير الشرق الأوسط الجديد؟ كيف التغاضي عن ذلك؟ المشكلة هذه كارثة، عرفوه من خلال ممارسات الإجرامية الفظيعة التي هي واضحة في قطاع غزة.
في المرصد، صمت العرب وقود المشروع الصهيوني. أقسى وأشد ضربات تعرضت لها القضية الفلسطينية ليست من الصهاينة وحلفائهم الأمريكيين ودول أوروبا الغربية بأسلحتهم الفتاكة والمتطورة، بل من القادة العرب المسلمين الذين خذلوا ما كانوا يسمونها في مؤتمراتهم بقضيتهم المركزية. تآمر حكام عرب إلى جانب مسلمين على قضية فلسطين، أصبح ذلك التآمر في العلن، اندفعوا مهرولين نحو الصهاينة والأمريكان للارتماء في أحضانهم في تطبيع مذل على حساب القضية الفلسطينية والمبادئ والقيم والأخلاق العربية والإسلامية.
منذ نشأته يسعى الكيان الصهيوني بوضوح إلى تحقيق أهدافه التوسعية، مستغلا الانقسامات السياسية والوهن الجماعي في الموقف العربي. فسياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى توسيع نفوذه على حساب الأراضي الفلسطينية والعربية تتعدى على حقوق شعوب المنطقة. إن التجاهل القضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي دون محاسبة يمثلان تحديا حقيقيا للأمن القومي العربي، رغم الهتافات المنددة من قبل المحتجين المطالبين بدعم القضية الفلسطينية، ما تزال القيادة العربية تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة التي تتجاوز التصريحات الدبلوماسية الفارغة. إن صمت الدول العربية يشجع إسرائيل على الاستمرار في سياساتها الاستيطانية، مما يزيد من حدة تعدياتها ليس على حقوق الشعب الفلسطيني فحسب، بل على حقوق الأمة العربية برمتها. تتجه بوصلة التعاون السياسي والاقتصادي لبعض الدول العربية والإسلامية نحو هذا الكيان بطريقة تثير الكثير من التساؤلات. فالكيان يسعى إلى توسيع نفوذه الإقليمي والسيطرة الجغرافية بشكل يتعارض مع الحقوق السيادية والتاريخية للدول المجاورة. وعلى الرغم من هذه الطموحات الواضحة والمعروفة جيدا، نجد في العالم العربي والإسلامي من يستمر في تعزيز العلاقات مع الكيان الصهيوني، بل يبرر الصفقات ويسهم في كسر الطوق البحري الذي فرضته اليمن عبر إرسال السفن والبضائع. إن الرؤية المغلوطة التي تتبناها بعض الدول العربية تجاه حركات المقاومة أثرت بشكل ملموس على الواقع السياسي في المنطقة. فبدلا من دعم هذه الحركات التي تضحي بالغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الأمة كونها تمثل خط الدفاع الأول لها، نجد بعض الأطراف العربية تعمل على نزع السلاح الذي يعد الدرع الواقي للأمة من خطر الكيان الصهيوني الذي لا يتوانى في استخدام كافة الأساليب لتحقيق مآربه. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، لماذا كل هذا الإصرار لدى بعض الأنظمة العربية على نزع سلاح المقاومة. يمكن القول إن هذا التوجه لا يخدم إلا مصلحة الكيان الصهيوني الذي يراهن على تفكيك البنية النضالية الفلسطينية واللبنانية، ويعمل جاهدا لإضعاف الروح المعنوية والقوة العسكرية لدى تلك الحركات. لا شك أن هذا التوجه يساهم في تحقيق أهداف إسرائيل البعيدة المدى، ويعرض الأمن القومي العربي للمزيد من المخاطر. إن المسؤولية التاريخية والأخلاقية تقتضي من الدول العربية والإسلامية أن تدعم حركات المقاومة بكل السبل الممكنة، باعتبارها حصنا منيعا في وجه المخططات الاستعمارية. فالوقوف مع المقاومة هو في حقيقته وقوف مع الحق والعدل، ومساندة للشعوب في دفاعها عن كرامتها وسيادتها ضد الاحتلال والهيمنة الصهيونية. وعليه فإن التوحد والالتفاف حول محور المقاومة قد يكون هو المفتاح لاستعادة الحقوق ولمواجهة التحديات التي تعصف بالأمة بأسرها.
عملت المخابرات الصهيونية والأمريكية والبريطانية لسنوات طويلة في الداخل العربي والإسلامي، استطاعت النفوذ إلى مراكز صنع القرار والسيطرة عليها. أصبحت تدير العملية السياسية في تلك الدول عن بعد، توجهها الوجهة التي تريدها. يؤكد ذلك التخاذل العربي الإسلامي الذي يحدث الآن. الحقيقة المرة أن تخاذلا تواطؤا عربيا إسلاميا أصبح واقعا مؤلما إلى درجة تقديم المعونات المالية لهذا الكيان الغاصب لتمويل حربه وعدوانه على المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتموين مقاتلاته بالوقود لتنفيذ الضربات الجوية ضد مواقع المقاومة من قبل من يسمون أنفسهم بالقادة. هم بالحقيقة يكتبون تاريخا مكللا بالعار، فقد عملوا على تمويل المال العربي بهذا المال، مولوا الاقتصاد الصهيوني وحفظه من الانهيار. لم يعد المواطن العربي يستطيع التمييز بين العدو من الصديق، وهو يرى حكامه يتسابقون لحماية هذا الكيان الغاصب ولتقديم الدعم المالي له وفتح مطاراتهم لمقاتلته للتزود بالوقود. الكاتب والباحث السياسي العراقي كامل الكنائي: ماذا عن الأمل في الحكام العرب والمسلمين لنصرة القضية الفلسطينية وإجهاض المشاريع الصهيونية في المنطقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. من الناحية الواقعية، الآمال على النظام الرسمي العربي آمال ليست واقعية في أن يغير من الحقيقة شيء، يغير من الواقع السياسي شيء. هو يكتفي بالتنديد والاستنكار والإعراب عن القلق وغيره من التعبيرات لكي يدفع عن نفسه أنه هو نظام متواطئ وخياني ويشارك بالجريمة ويسكت عنها، بل ويدعمها في الكثير من التفاصيل التي من تهريب الأسلحة وإيصالها إلى الكيان اللقيط. نحن أمام تحدي حقيقي، تحدي وجودي. أنا أعتقد أن الفرصة المتاحة أمام شعبنا الفلسطيني هم الفلسطينيون أنفسهم أولاً. إذا يعني السلطة الفلسطينية التي عملت كجهاز أمني للكيان الصهيوني طيلة الفترة السابقة أن تعطف ببندقيتها من مواجهة إخوانهم إلى أعدائهم الذين تنصلوا من اتفاقية الدولة الفلسطينية وتنصلوا من اتفاقية دعم السلطة الفلسطينية وبدأوا يتصرفون وكأن فلسطين كلها ملك لهم. عليهم أن يبدأوا الآن بصحوة ضمير وصحوة وعي لكي يعودوا إلى الشعب الفلسطيني ويتبنوا مطالبه ويواجهوا هذا الكيان الإجرامي. شعوبنا أيضا مدعوة أن تمارس دورها في الضغط على هذه الأنظمة لكي تقوم بالحد الأدنى من الدعم والإسناد لقضايانا. الآن المجتمع في الدول الغربية يتحرك بشكل أكبر بكثير من مجتمعاتنا العربية للأسف الشديد. مرده إلى السياسة التطبيعية وسياسة التخدير وسياسة الخضوع للمنهج الأمريكي والمنهج الصهيوني في إلهاء الشعوب وإلهاء الشباب وتضييع الأولويات والغزو الثقافي والفكري الذي يمارسه المحور الصهيوني الأمريكي بتواطؤ مع وسائل الإعلام العربية ومع التضجيج الأمريكي والصهيوني. نحن بحاجة إلى صحوة ضمير تعيد لنا أولوياتنا، تعيد لنا انتباهنا إلى أن هذا المشروع الصهيوني الذي يهددون بتنفيذ أوام لا يستطيعون تنفيذها. من الناحية الواقعية أنا لا أقلق بشأن تنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى، لأنه مشروع منذ 80 سنة تحدثوا عنه ولم يصلوا إليه، وهم الآن في حدود فلسطين الجغرافية لم يستطيعوا أن يحققوا الأمن بالمستوطنين، لم يستطيعوا أن يحققوا حياة آمنة، حياة ليس فيها مشاكل. الوافدين الذين جاء بهم من كل دول أوروبا وأسكنوهم في فلسطين على أساس أنها هذه أرض لا شعب فيها. ففشل المشروع الصهيوني فشل واقعي، فشل تتضح معالمه على الأرض يوميا وتتأكد وتتركز. التضجيج الإعلامي لا يحل مشكلة للكيان الصهيوني، الأراضي المحتلة لا تحل مشكلة للكيان الصهيوني، تؤذي الفلسطينيين، تدمر بيوتهم، تطردهم من قراهم، تطردهم من مزارعهم، ولكنها لا تحل مشكلة الكيان الصهيوني. مشكلة المواطن الآن الذي يريد أن يأتي سواء من أوروبا أو من أي دولة بالعالم، يأتي لكي يستقر في الكيان الصهيوني، يعرف أنه لا أمن له ولا استقرار له. من الناحية الواقعية يحقق العدو اختراقات ويحقق العدو نجاحات، ولكن هذه النجاحات لا تعالج آلامه الحقيقية، لا مشاكله الحقيقية الحقيقية للكيان الصهيوني. الآن مثلا الهجرة المعاكسة، هل يستطيع الصهيوني اليوم إقناع يهود العالم بالمجيء إلى فلسطين والسكن فيها؟ هل يستطيع أن يقنعهم بأن هذه هي أرض الأحلام؟ الكيان الصهيوني أعطى إشارات لبعض الذين جاءوا إلى قطر وإلى الإمارات يعني عدم التحرك خارج الأماكن التي يتواجدون فيها، خوف من الاغتيال وخوف من الإطراف وغير ذلك. هذه يعني لم تحل المشكلة الأصلية للكيان. المشكلة الأصلية للكيان ليس احتلال أرض، وليس خداع رئيس أو خداع زعيم عربي واحتواء في منظومة التجسسية أو منظومة العمالة التابعة لديه. عملاء موجودون كثر، ولكن لا يحقق له ما يريده. الوجود الصهيوني وجود متزلزل، وجود متزعزع غير مستقر. أنت يعني شنو يعني دولة من رسمية من 1948 مؤسسة واقعيا لحد الآن ليس لديها حدود؟ ما هي حدود الكيان الصهيوني؟ لحد لا توجد حدود رسمية. الآن عاصمتها التي تزعم أن القدس عاصمتها الأبدية هي ضد القانون المحتل، يجب أن تعود إلى أهلها.
ستون دقيقة في المرصد. الإعلام المقاوم ورقة قوة استراتيجية، كيف توظف هذه الورقة لتحقيق الأهداف؟ مهمة الإعلام نقل الأخبار بمصداقية وشفافية، فالإعلام يسهم في رسم سياسات شعوب بأكملها، كما يعد ساحة من ساحات الحروب عند الأزمات وساحة حرب ناعمة وقت السلم، يقود، يوجه، يؤثر في توجهات المجتمع وبآرائه. يعتبر الإعلام ورقة قوة لمن يستطيع فهم خيوط اللعبة ولمن يتحكم بتسويق الأفكار، كما تعد ساحة الإعلام إحدى ساحات المواجهة التي كان إعلام المقاومة حاضرا فيها وبثبات. لتسليط الضوء على الإعلام ودوره المحوري، معنا الدكتور عباس أنجام الباحث والخبير الإعلامي متحدثا.
ربما لا يخفى على شخص دور الإعلام اليوم، ربما يكون هو حتى أقوى من الإعلام العسكري، من الحروب، من أي شيء، من الاقتصاد. أنا أعتقد أنه لو كان هناك قوى أكبر من الإعلام لاختاره الله خاتمة لشريعته، بل اختار الإعلام الكتاب. لماذا اختار الإعلام؟ لأنه هذا يكون أقوى شيء، هو الذي راح يقنع الشعوب أو يحرفهم أو يزيف أو يضلل أو يحرض، أو كل الأساليب الموجودة، كل المنهجية في الحياة راح يقوم بها الإعلام. أنت تستطيعين أن تقبحي الحسن أو تحسنين القبيح بالإعلام. يعني أصلا الإعلام هو الحرب الناعمة، ما يمكن أن نقول الإعلام هو يعني لذلك الإعلام هو في حد ذاته هو أنا أعتقد من أهم أنواع الحروب حاليا. لماذا؟ لنظرا لتعدد الأساليب واختلاف الأساليب وتعدد الوسائل الموجودة الآن. ولذلك الآن استخدام وسائل الإعلام كسلاح في الصراع بهدف التأثير على الرأي العام أو التأثير على الجمهور المستهدف هذا الذي هو يأخذه ذريعة كل البشر. الآن الوسائل الإعلام الرئيسية الذي يسموه مينستريم ميديا في الغرب كله قائم على الأبحاث قائم على أنه يعني ينظف وجه إسرائيل، هذا شعب مظلوم وكلهم يعني يحاربون، في حين هناك غزة، أهالي غزة الذي هم يحاربون من أجل من أرضهم، من أجل بيوتهم، هناك يقبح هذه الجماعة. ولولا كان هذا الإعلام الهادف اليوم والإعلام المقاوم الذي برز، وأنا قلت هناك يعني وسائل الإعلام العامة الموجودة الرئيسية الذي تسمى مينستريم ميديا الذي هو كلها في يد الغرب، أمثال مثلا الوكالات الكبيرة مثل CNN وBBC وفرانسو أسوشيتد بريس، بيدهم كل الإعلام والتعتيم الإعلامي، بحيث أصبح اليوم الناس لا يعلمون شيء عن غزة، أو لا يعلمون شيء عن الواقع في غرب آسيا، أو لا يعلمون شيء عن إيران، أو كلما أتى اسم إيران تصوروا أن هناك إرهاب، في حين كل من زار إيران من الأجانب تفاجأ. هذا الشيء ليس شيئا جديدا، قلت لكم حتى كان في صدر الأول عندما قتل الإمام علي عليه السلام في المحراب قالوا عجبا، هل كان يصلي حتى يقتل في المحراب؟ هذا كان الدور الإعلامي. أو عندما أتى ركب الأربعين إلى الشام دخل حاربهم بالحجار قالوا هؤلاء خوارج خرجوا عن الدين، هذا كان دور الإعلام، يعني أنه يشوه الصورة تماما. فاليوم يقول إيران الإرهاب، ماذا فعلت إيران هذه الخمسين سنة؟ هل حاربت شخصا؟ وبالتالي يطلع من؟ يطلع المظلوم الإسرائيلي. لماذا؟ لأنه الوسائل الإعلام الرئيسية كلها أصبحت في يد الاستكبار وفي يد الهيمنة والسلطة، حتى يعني تغير المفاهيم أو تقلب المفاهيم أو تغير المعايير. لذلك الآن الدور الإعلام المقاوم في مقابل التيار الرئيسي الموجود له يعني يتبين أهميته ومسؤوليته، ينشرون الصورة الواضحة. وبالطبع في اليوم الحاضر يعني القرن 21 بحيث تطورت الأساليب وهناك تأتي يعني وسائل كثيرة، منها الوسائل الاجتماعية والتواصل الاجتماعي وما شابه ذلك، وأصبح يعني التعتيم الإعلامي ربما له شكل ثاني، أن لا أقول يعني ينتهي. لماذا؟ لأن حتى إذا أتى التواصل الاجتماعي وشبكات التواصل الاجتماعي اليوم الذي هي بيد الأفراد كمان عليها حرب، يمكن أن تزيفها أو تنقلها بشكل آخر، كما أن هناك الذكاء الاصطناعي يفعل هذا. فإحنا نقول لا نقول أنه الإعلام المقاوم انتهى دوره، الإعلام المقاوم أتى حتى يكون الصورة مقابل التيار الأصلي لنشر الصورة الواقع. اليوم نرى التظاهرات الطلاب الجامعيين في الغرب، في أمريكا، في أوروبا، لماذا هم يتظاهرون؟ عرفوا أنه الحقيقة يختلف، وحتى قال السيد القائد فيه أنتم على الطرف الصحيح من التاريخ. يعني نكون المواجهة لنا والتصدي لنا لابد أن من نقطتين أساسيتين، أن يكون لهذا الإعلام المقاوم منتجوه وعلماؤه، يعني نربي جيل، لأنه حقيقة هذا هو فن وعلم حقيقة، الإعلام علم، ليس أنه كل من مثلا أخذ جهاز وصوره يحتاج إلى علم وإلى طرق وإلى وسائل حتى يشكلون هذا المفهوم، مفهوم الإعلام المقاوم، حتى تبقى أنه الذهنية أن هناك إعلام ثاني موجود في مقابل التيار الأصلي الموجود. هذا واحد. الثانية، لابد أن نحن نبلور هذا النهج ونعزز هذه الثقافة، يعني إضافة إلى أنه نربي علماء ونربي هناك متخصصين، لابد أن نروج لهذه الطريقة بأنه ليس هناك تيار واحد.
حول العالم، هل تنهي قمة بوتين وترامب نزاع أوكرانيا؟ على إثر قمة ألاسكا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وجه البيت الأبيض دعوة لقادة أوروبيين ولرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي لحضور اجتماع في واشنطن لبحث خيارة التسوية، وما اعتبره ترامب تقدما كبيرا تحقق على طريق الحل. يأتي ذلك فيما يكثف الأوروبيون اتصالاتهم الدبلوماسية لمواجهة أي تفاهمات روسية أمريكية تستثني طروحاتهم لحل الأزمة الأوكرانية. في هذا السياق أصدر قادة في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا ورئيسة المفوضية الأوروبية بيانا يشدد على تقديم ضمانات أمنية قوية لكييف
وعدم السماح لموسكو بمعارضة مساعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو أو فرض قيود على القوات المسلحة الأوكرانية. فهل سيسعى ترامب لإقناع القادة الأوروبيين المدعوين إلى البيت الأبيض بمخرجات قمة ألاسكا؟ وهل سيمضي الأوروبيون في مساعي تقويض الحل السياسي في أوكرانيا؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها المحلل السياسي الدكتور حسن منيمنة.
دون شك الجدية قائمة، الطرف الأمريكي كما الطرف الروسي يسعى إلى إنهاء هذه المواجهة. الطرف الروسي يعتبر بأن مسار الأمور سواء ميدانيا أو تفاوضيا كان بشكل يناسبه وهو محق في ذلك. الطرف الأمريكي يريد حقيقة التخلص من عبء المواجهة الأوكرانية الروسية للمضي قدما في ما يصفه الرئيس الأمريكي على أنه صفقات، أي ترتيبات لكسب آني تتعلق تحديدا بالمعادن في الأراضي الأوكرانية التي فرض الولايات المتحدة بأن تنتقل إلى السيادة الروسية. إذن الخلاف ليس روسياً أمريكياً، روسي بين واشنطن وموسكو على ما أظن أوجه التقارب في وجهات النظر عديدة، بل هي تكاد أن تكون نكاد أن نتحدث هنا عن ما يقترب من التطابق. الخلاف هو طبعاً مع الجانب الأوكراني الذي لا يروق له أن يتخلى عن سيادته، مع الجانب الأوروبي الذي يعتبر بأن هذا التخلي عن السيادة الأوكرانية من شأنها أن يشكل سابقة. لا بل كذلك أكثر من هذا، من الجانب الأوروبي والأوكراني وأطراف أخرى تعتبر بأن هذا التوافق بين القوى الكبيرة على حساب دول صغيرة بالمقارنة نسبيا يشكل سابقة خطيرة، وقد يؤسس لعالم من نوع جديد ليس قائما على المبادئ وعلى الأسس، رغم أن هذه المبادئ والأسس كانت انتقائية وكانت كاذبة في العديد من الأحيان في المرات السابقة، ولكن المجاهرة بتجاوز ذلك قد يشكل صعوبة من الجانب الأوكراني والأوروبي. لكن حقيقة الجانب الأمريكي مستعد للخوض في كل التفاصيل من أجل الانتقال من وضع مواجهة مع روسيا إلى وضع شراكات متعددة مع روسيا. طرح الأوروبيون على دونالد ترامب يروق له، أي أنت لا تريد الاستمرار بالدعم، ولكن ماذا لو اشترينا منك السلاح للدعم؟ دونالد ترامب الذي يتأسف كل يوم، عسى أن تسمع لجنة جائزة نوبل وعسى أن يسمع الرأي العام على أعداد القتلى من الجنود من الجانبين، لم يتردد للحظة بالقول افعلوها، اشتروا السلاح، خذوه، طالما أنتم تدفعون أنتم تدفعون وأنا أتلقى المبالغ. إذن المسألة هنا تصبح مجددا، هل أن هذا اللقاء أنهى تلك المرحلة؟ لا أعتقد، ولكن هل أن هذا اللقاء كما أشار تحديدا، هل أن هذا اللقاء بحد ذاته كونه يقع يشير إلى توافقات سابقة؟ على الأرجح نعم، ولكن هذا لا ينفي بأنه رأينا من دونالد ترامب خلال المرحلة الماضية في أكثر من مناسبة كيف أنه يعيد صياغة الأمور كي تصبح لصالح هيبته الشخصية وهيبة بلاده. أي مثلا عندما تحدث مع بوتين وبوتين قال له أنه يحتاج إلى 50 يوما لإنهاء العمليات الميدانية في الدونباس، وإذ بدونالد ترامب صبيحة تلك المكالمة يقول أمهلت بوتين 50 يوما ومن بعدها العواقب ستكون وخيمة. أي بعبارة أخرى مسألة صياغة الأمور لتبدو وكأنها لصالح الهيبة والعظمة والاستثناء الأمريكي، عن هذا مستمر، بل لأن الجانب الروسي قد خبر الرجل ويعلم بأن الإطراء عليه هو السبيل لتحقيق الغرض وليس الاعتراض على ما يصدر منه من مواقف وكلمات. أي أنه لا تعامل بجدية مع أقوال دونالد ترامب، ربما هناك تعامل بجدية مع الأفعال عندما تأتي.
وصلنا إياكم سامعين الأفاضل إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا. في الإعداد ياسين أحمد شعبان، وفي الإخراج أسمهان يحيى. 60 دقيقة،
60 دقيقة في عالم كبير
تتشعب أحداثه
وتتنوع قضاياه،
نجمع لكم الخبر
والحدث
والقصة،
نقرأها
ونحللها
في
60 دقيقة
60 دقيقة